قل إن صلاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذه إحدى حلقات أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في الدين. قد قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير بالعبد وعلامة خير بالأمة أن يتجه كل منهما إلى الفقه في الدين، كما قال نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. يتناول في هذه المجالس إن شاء الله تعالى تتمة أحكام الطلاق مع الإجابة على أسئلة عارضة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول وبالله تعالى التوفيق: من أشهر المسائل في أبواب الطلاق مسألة الطلاق المعلق، وكذا مسألة طلاق الغضبان، وكذا الثلاث تطليقات في مجلس واحد، وكذلك المسألة الرابعة وهي الطلاق في الحيض. فهذه تعد من أشهر مسائل الطلاق، وقد تقدم الكلام على ثلاث منها، ألا وهي مسألة طلاق المرأة في حيضتها، وبينا أن جمهور العلماء على أن ذلك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه إن حدث فهو طلاق واقع، التطليقة محسوبة، كما هو رأي الأئمة الأربعة وجماهير العلماء. وكما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وكان قد طلق امرأته وهي حائض حسبت علي تطليقة. وكذلك تقدم الحديث على مسألة طلاق الثلاث في مجلس واحد أو بلفظ واحد، كمن يقول لزوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو يقول لها: أنت طالق بالثلاث. فهذه أفاد حديثه ابن عباس رضي الله عنهما أنها كانت تعد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تطليقة واحدة. ففي صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر يعد تطليقة واحدة، حتى جاء عمر فقال: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم عمر. فهي محسوبة على عهد النبي تطليقة واحدة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازيك يا شيخ؟
خير الحمد لله.
النبي لو سمحت، معلش أنا يعني على قد حالي.
لا تحلفي إلا بالله، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله.
معلش، عشان إيه يعني طلعت عمرة ثمانية شيخ؟
أسمع، لكن لعلك سمعتيني.
طلعت عمرة فطلعت لوحدي، فما يعني الإمام ما حدش طلع معي لأن جوزي ما بيصليش. فأنا إيه رأيك يعني؟ عايزة أن أنا أطلع تاني، بيقولوا لي ما ينفعش إلا بمحرم. أنا عندي 51 سنة، فينفع ولا ما ينفعش؟
الأولى لك ألا تسافري إلا مع محرم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لازم المحرم.
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. والمستثنى عند كثيرين من أهل العلم تراق الفريضة والله أعلم، أي حج الفريضة والله أعلم. حج الفريضة هو الذي تثني عند الجمهور مع الرفقة الآمنة، فالأولى لك والأصلح لك في دينك ألا تسافري إلا ومعك محرم، بل قطع فريق من أهل العلم بالتحريم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أواصل الحديث بارك الله فيكم عن مسائل الطلاق الشهيرة، تقدم منها طلاق الغضبان، وكان حاصل القول فيه أن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم منه يخرج بالشخص عن عقله فلا يدري ما يقول فهذا طلاقه ليس بواقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق. وكذلك طلاق آخر أو قسم آخر وهو الغضب الذي لا يخرج الشخص عن عقله وعن إدراكه، بل يعي ما يقول ويدرك ما يقول، فهذا طلاقه واقع. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
شيخ أسألك، هل يجوز الصلاة على صلاة الجنازة على شيعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإن كان من فرق الشيعة التي لا تكفر والتي لا تدعي أن جبريل الأمين قد خان فتجوز الصلاة عليه، أما إن كان تشيعه أفرط فيه وبلغ به حد الكفر فلا يصلى عليه إذا وصل إلى الكفر، لكن إذا كان دون ذلك جازت الصلاة عليه والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا كان والدي عايش في شقة، كلنا عندنا شقق، بس والدي توفى، صاحب البيت عرض علينا مبلغ من المال عشان نتنازل عن الشقة دي، فالمبلغ ده يتقسم ازاي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إذا كانت هذه الشقة من الإيجارات القديمة التي أجبرت القوانين فيها أصحاب البيوت بأن يتركوها للمستأجرين، وخولت للمستأجرين أن يبقوا فيها أبد الدهر أو ما داموا أحياء أو لا يخرجوا منها إلا كما يريدوا، فالمال الذي تأخذينه سحت وحرام، وأنتم تتقاسمون حينئذ الحرام. لكن إن كنتم قد دفعتم فيها ما يسمونه خلوا للرجل فحينئذ يجوز لكم أن تأخذوا بالقدر الذي يتداول في الأسواق لكونكم دفعتم خلوا للرجل ليس مقدم إيجار. أما إذا كنتم دفعتم مقدم إيجار وحدد للإيجار زمن محدد 5 سنوات أو 6 فالمسألة تختلف، لكن يبدو من سؤالك أنه من الإيجارات القديمة التي جاءت القوانين الوضعية وأعطت للمستأجر ما ليس من حقه، فالمال الذي سيأتيكم يأتيكم عنوة من صاحب البيت، حرام عليكم أخذه وحرام عليكم تقاسمه، والله أعلم. السلام عليكم. نعم نعم. الصوت خافت. السلام عليكم.
السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه يا عم الشيخ.
نعم.
احنا 6 بنات.
الله يبارك فيكم.
6 بنات وابويا ميت من فترة طويلة.
الله يبارك فيكم.
وبعدين لنا ارض زراعية تسمع عني.
نعم.
وبعدين الارض الزراعية دي لنا اخ واحد.
يعني 6 بنات واخ الان.
اخ واحد على 6 بنات.
نعم.
وفي 2 على 4 متجوزين و2 معاه. فالارض دي قلبت تحت كلها وخدت.
نعم. والسؤال؟
السؤال ان هو خدها كلتها له لنفسه يعني.
سؤال اخوك ظالم.
ايوه ظالم.
طيب والسؤال؟
ولا يعني محدش عارف يجيب معاه لحق ولا باطل.
نعم. اذكره واذكر امثاله.
اي.
بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فهذا الذي يأخذ شبرا واحدا من الأرض يعلق في رقبته هذا الشبر من الأرض إلى الأرض 7 يحمله يوم القيامة في رقبته. فهذا الأخ الظالم آكل التراث آكل أموال البنات هذا الظالم المبير مرتكب لكبيرة تقلدها في رقبته وسيؤديها حتما يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالجدير به بدلا من أن يقلدها في رقبته ويعذب بسببها يوم القيامة أن يبادر بأدائها. فليتق الله كل ظالم وكل آكل لأموال الناس بالباطل فإن الحقوق مؤداة. قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم
شيخ مصطفى عدوي.
نعم
أشكرك عن هذه الحصة.
بارك الله فيك تفضل.
شيخ ما حكم قراءة القرآن جماعية في المسجد؟
قراءة القرآن
جماعيا في المسجد
يعني واحد يتلو والآخرون يستمعون؟
لا أئمة المساجد يقرؤون في المسجد قال قبيل العصر وبعد المغرب.
لا أقصد إذا كان جماعية. هناك قارئ يقرأ والقوم
أريد أسألك سؤال ثاني.
اصبر علي أقول إذا كان هناك قارئ يقرأ والقوم يستمعون ولا يشوش ذلك على مصلين ولا يشوش ذلك على المصلين فلا بأس به. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه في الآية وفي الحديث الآخر يتدرسون كتاب يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. لكن إذا كان هناك رسم معين درج عليه الناس يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري ما الوضع الذي تقصده بارك الله فيك وليتك تفصح شيئا ما عن وجهتك.
أريد ما حكم حلق الشارب؟
قلت قبل والله أعلم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حلق الشارب في رواية ثابتة. ولقد قال الإمام مالك رحمه الله إن حالقه يؤدب وقال إنها مثلى والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك.
لو سمحت لي سؤالين بعد إذنك. بالنسبة أنا عندي حديثي ما معناه أن المرأة لا تسافر من غير ذي محرم.
نعم
ليه أخت في أحد المحافظات هل عدم مروحي لها دوت فيه قطع للصلة لصلة الرحم يعني؟
كل شيء بمقدار. إذا كان بوسعك أن تصليها ومعك محرمك فالواصلون يصلهم الله. ولقد قال تعالى ويصلون ما أمر الله به أن يوصل قال مثنيا على الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل بأنهم لهم عقب الدار. بارك الله فيك
جزاك الله خيرا. طب يعني دلوقتي أنا أروح من غير محرم ولو أنا مش متوفر دلوقتي
انتظري إلى أن يأتي المحرم.
انتظروا. طب هل لو إحدى الأخوات متزوجة في إحدى المحافظات وبتدرس علم شرعي في محافظة تانية هل ليها أن هي تسافر من غير ذي محرم برضو لدراسة العلم الشرعي؟
لا تسافر إلا ومعها محرم إذا كانت المسافة مسافة سفر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. هذا قد ورد هذا الحديث بألفاظ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 ليال إلا ومعها محرم. ورواية أخرى لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 2 ليلة إلا ومعها محرم. ورواية ثالثة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 1 يوم وليلة إلا ومعها محرم. ورواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدا إلا ومعها محرم. ورواية ابن عباس المطلقة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم غير مقيدة بليلة أو ليلتين أو ثلاث. قال النووي وابن حزم وغيرهما ما حصله إن هذه الرواية هي القاضية على الروايات كلها، فلا يحل لامرأة أن تسافر عموما ما يطلق عليه سفر إلا ومعها محرم، اللهم إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، فالضرورات تقدر بقدرها. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا. طيب كم درج للمتوفاة في الكفن؟ وهل السترة، ما حكم السترة؟ أنا حضرت غسل مع أخت وكفلنا في ثلاث أدراك وقبليهم لفت سترة على العورة المغلظة، فعايز أعرف الحكم دوت وكم درج للمرأة بعد إذن حضرتك. جزاك الله خير.
وياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخبار الملزمة بعدد معين للكفن لكفن المرأة خاصة لا يثبت منها خبر. الأخبار التي تلزم بعدد معين من الأكفان للمرأة لم يصح منها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك إن كفنتها بخمسة أثواب جاز، إن كفنتها بثلاثة جاز، إن كفنتها بما هو دون ذلك أو فوق ذلك جاز، ما لم يكن إسرافا ولا تباهيا والله أعلم. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فاستحباب تحسين الكفن مطلب وأن يكون سابغا. لكن كم عدد القطع؟ كما أسلفت ليست هناك نصوص صحيحة ملزمة بعدد معين من الأكفان. أما ستر العورة، أعني عورة الميت عند تغسيله، فذاك أمر لازم، لا تكشف عورة الميت ولا عورة الميتة، إنما يوضع شيء يستره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد الحديث. فضعي شيئا يستر العورة أثناء الغسل واغسلي من تحت هذا الساتر والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
الله يحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
الله يبارك فيك. ليه بعض الأسئلة على السريع عشان ما أطيلش على حضراتكم وعلى السادة السامعين. أولا حضرتك بخصوص دعاء القنوت في صلاة الفجر، ما حكمه؟ هل نقنط وراء الإمام؟ لأن في بعض الإخوة لا يقنط وراء الإمام، وهل إذا كنت أنا إمام أقنط أم لا؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني إن شاء الله، الدعاء يوم الجمعة في جلسة الاستراحة للإمام، هل ندعو أو نستغفر لا كما يحدث ونرفع أيدينا بالاستغفار، أم هذا برضو لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثالث، أنا آسف على الإطالة، إن كنت نمت جنوب على جنابة وحبيت أن أغتسل الصبح، أنا متزوج، فهل في ذلك حرمانية غير أن صلاة الفجر قد تفوتني أو سأقوم قبل الشروق إن شاء الله وأغتسل وأصلي الفجر، فهل إذا نمت في الجنابة ذات نفسها فهل فيها حرمانية أم لا؟ معلش سؤالين على الأخير، أنا آسف. بعمل في شركة حلويات كبيرة جدا، فسمعت أن صاحبة العمل تحاسب على اللي يأكل أي حاجة يعني، فهل إذا أخذت شيء يسير وأكلته ولم أخرجه من خارج المكان يعني وأكلت بعض الشيء، فهل ذلك حسب ما سمعت أنها حرمت هذا حرام ولا حلال، ولا يجوز لي أن يعني أخذ بعض الشيء يعني؟ وجزاكم الله خير يعني.
أيوة.
والله يبارك فيك.
أيوة.
أسألك دعاء لزوجتي فأنا مبتلى فيها من
عافاك الله. عافانا الله إياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن القنوت في صلاة الفجر فقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر شهرا يدعو على قوم على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقنت في الفجر شهرا عليه الصلاة والسلام. أما عن أقوال العلماء في المسألة فالإمام الشافعي يستحب القنوت في صلاة الفجر، ومن أدلته الدليل الذي ذكر، واستدل له بحديث ضعيف آخر ما زال النبي يقنط حتى فارق الدنيا. ويرى الإمام أحمد أن القنوت يكون عند النوازل، ويكون في الفجر إن شئت أو في سائر الصلوات إن شئت أيضا، ولكن يغلب الفجر. والذي يرى المنع من القنوت في الفجر هم فريق من الأحناف، وفي الحقيقة أن الاستدلال الذي استدلوا به فيه نظر من ناحية الاستدلال به، استدلوا بحديث من طريق سعد بن طارق أنه قال لأبيه: يا أبتي، لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، هل كانوا يقنتون في صلاة الفجر؟ قال: أي بني محدث، قال: أي بني محدث، يا بني، هذا أمر محدث لم يصنع. كذا قال. وعندنا في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، وقد أثبت كبار الصحابة وفريق كبير من الصحابة أن الرسول قنت في الفجر وقنت في سير الصلوات، فكون الصحابي الجليل قال أي بني محدث وغيره أثبت، فعندنا المثبت مقدم على النافي. فعلى ذلك القول بالتبديع، تبديع القنوت في صلاة الفجر، قول ضعيف تالف، قول ضعيف تالف. إنما القول أنه يقنت عند الحاجة إليه في وقت النوازل، وهذا الذي يظهر لي من الأدلة والله أعلم. إذا احتاج المسلمون إلى القنوت قنتوا في الفجر وفي سائر الصلوات، وإن غلبوا القنوت في الفجر فقد غلبه النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لرعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. فإذا قنت إمامك فقنت. ولقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما صلى أمير المؤمنين عثمان الظهر بمنى 4 ركعات في الحج، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين، وخلف أبي بكر 2 ركعتين، وخلف عمر 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. قيل له: يا ابن مسعود، فلماذا إذن تبعت عثمان على ما صنع؟ قال: الخلاف شر. فإذا كان ابن مسعود تبع عثمان رضي الله عنهما في صلاة الظهر على صلاة الظهر 4 ركعات في منى، مع أن الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام صلاها بمنى 2 ركعتين، فلأن نتابع الإمام في القنوت من باب أولى، فالخلاف شر. فإذا قنت إمامك فقنت. أما إذا صليت بالناس إماما وكانت الأمور مستقرة وخيرت فاقنت في وقت النوازل، بارك الله فيك. أما إذا كانت هناك فتن ستحدث فقدر الأمور بمقاديرها، جزاك الله خيرا. أما كون الأخ يسأل عن أنه نام على جنابة، هل يحرم عليه ذلك؟ قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال: أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا توضأ. فتوضأ ثم نم، إن عجزت عن الوضوء تيمم ثم نم، وإذا استيقظت فاغتسل. فهذا الوضوء ليس برافع للجنابة لكنه مخفف منها. هذا. وإذا قدر ولم تتوضأ ونمت بلا وضوء ولا اغتسال على أن تقوم فتغتسل فلست بآثم والله أعلم. أما قولك في الدعاء بين الجلستين أثناء خطبة الجمعة، دعاء بين الخطبتين في السكتة التي يسكتها الإمام، فلا بأس به عند كثيرين من أهل العلم، وذلك لأن كثيرا من العلماء رأوا أن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ما بين صعود الإمام إلى المنبر إلى انقضاء الصلاة، وإن كان هناك قول أقوى أنها بعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن على كل حال الأمر فيه ساعة، ففي يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء والله أعلم. أما عن كونك تعمل في شركة للحلوى وصاحبة العمل منعت العمال من الأكل، فامتنع، أحوط لك في دينك وأسلم لك في دينك، بل إن بعض العلماء يجزم بالتحريم والله أعلم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك عم الشيخ؟
الحمد لله.
كيف حالك عم الشيخ؟
أحمد الله أشكره.
عم الشيخ، احنا عم الشيخ احنا بنصلم، بس الشيطان يا عم الشيخ وحش معنا قوي، اعمل ايه يا عم الشيخ؟
اذا احسسته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام،
فتعوذ بالله منه واطفل عن يسارك ثلاثا، ذاك شيطان يقال له خنزب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أحسسته
أستعرفك بالله يا شيخ تدعي لي عم الشيخ، احنا والمصريين في الأردن عم الشيخ.
الله يبارك فيك ووفقنا وياك لكل خير، بارك الله فيك وجزاك الله خير.
السلام للشيخ محمد حسان.
يصل إن شاء الله، أبلغ الشيخ محمد السلام يا أخوان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك،
زادك الله علما ونورا،
وإياك والسامعين والسامعات.
نريد بس من فضلتك توضيح كيفية التسبيح على الأنامل وخاصة في المئة، وبارك الله في حضرتك
وفيك. الأمر في ذلك واسع، فسبح كيف تشاء، وحديث عقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح، وللعلماء أقوال في كيفية العقد، منها كذا العقد وثم صور أخرى، فهذا الأقرب عقد التسبيح والله تعالى أعلم. أما على الأنامل أو غير ذلك فالأخبار بذلك لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أحبك الله، أحبك يا شيخ في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
عندي سؤالين بس لو سمحت.
سل.
فيه واحد رجل يعني قال لزوجته أنت حرمان علي، فمعرفش يعني إيه وقت كده طلقها ولا ظهر عليه ولا إيه للوضع يعني. وفي سؤال ثاني فيه حديث يعني أرجو تفسيره في صحيح مسلم برقم 179، الحديث بيقول عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، إلى آخر الحديث يعني. أرجو تفسير الحديث، لكن بالذات الحتة اللي هي بتقول من انتهى إليه بصره من خلقه، هل بصر الله ينتهي في خلقه؟ وأرجو تفسير الحديث يعني، جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقول الرجل لزوجته أنت حرمان علي أو محرمة علي، إن اقتصر على هذا فالمختار من الأقوال أنه يكفر كفارة يمين، لقول الله سبحانه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلت يمينا تكفر، فليطعم 10 مساكين من أوسط ما يأكل، وإن عجز صام 3 أيام، ولا يشترط في الإطعام أن يكونوا جميعا في وقت واحد، ولا يشترط في الصيام أن تكون الأيام متواليات. فهذا القول من أشهر الأقوال للعلماء في مسألة قول الرجل لامرأته أنت حرمان علي أو محرمة علي. أما إذا قال لها أنت محرمة علي كأمي وكأختي، فانتقلنا حينئذ إلى الظهار. إذا قال لامرأة أنت محرمة علي كظهر أمي أو كأمي، فتكون الكفارة أغلظ، حينئذ سيصوم شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يجامع زوجته. أما الحديث الذي ذكرت فما ثم شيء يغيب على الله، ليس هناك أي شيء من خلق الله يغيب أمره على الله سبحانه، ولا يخفى على الله شيء. قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فالله أحاط بكل شيء علما، ولا يخفى عليه صغير ولا كبير. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ومن ثم قال بعض العلماء إن الله في شرح حديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفض ويرفع، حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي الخلق كلهم. والله تعالى أعلم، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الشيخ مصطفى، بعد إذن حضرتك، هل يجوز للرجل أن يعم الامرأة زوجته يعني وهي أفضل منه في القراءة أو في التجويد في أحكام القرآن؟ هل يجوز هذا أو لا؟ شكرا لحضرتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فنعم، الرجل يؤم امرأته في الصلاة وإن كان أقل منها حفظا وتجويدا، لقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، ولأنه لم يعهد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في سند ثابت أن امرأة أمت رجالا. أما حديث أم ورقة ففي سنده بعض الضعف، والله أعلم. وهذا ليس بصريح أيضا في إمامتها للرجال. هذا وتجوز عموما إمامة من هو أقل حفظا لمن هو أحفظ. فعمر رضي الله عنه يقول أقرأنا أبي وأقضانا علي، أي أعلمنا بالقراءات أبي بن كعب، وأعلمنا بالقضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، عن أبي وعلي وعمر. ومع ذلك كان عمر يؤم القوم، لحديث لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. فيجوز للأقل حفظا أن يؤم الأكثر إذا كان السلطان سلطانه والبيت السلطان فيه الرجل، والله تعالى أعلم. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أني أحبك يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
أنا كنت عايز أفصل معلش في مسألة العقد. دلوقتي أنا عاقد على أخت فضل الله عز وجل نسوها على خير، فهل يجوز لي أن أنا أخرج معها لوحدينا؟
من ناحية الجواز يجوز، لكن الأفضل ألا تفعل، ولا تمكن منها إلا عند البناء المعلن المشهور، وذلك لأنه ثم فارق بين المعقود عليها وبين المدخول بها، فلتلك أحكام ولتلك أحكام كما لا يخفى. فبارك الله فيك، حافظ على السمت الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حافظ عليه، وإن شاء الله أنت مأجور بإذن الله. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة.
نعم. نعم.
نورة مع حضرتك من القاهرة.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك، جزاكم الله خيرا عنا.
وياكم.
من فضلك بس كنت عايزه اسال سؤال.
نعم.
انا ابن اخو جوزي في خلاف مع زوجته يعني، ويعني وصل لحد الطلاق يعني، فانا كنت يعني عايز اعمل زي ان انا احاول اوفق بينهم، لكن اخو جوزي هو يعتبر حمل بنت يعني بيحب البنت دي، عايز ابنه يطلقها، فهل امشي في السعي في ان انا اصلح بينهم؟
بيحب البنت؟
لا ما مش بيحبها يعني، مش عايز ابنه يطلقها،
يكرهها
وعايز ابنه يطلقها، فهل اتعى ان انا يعني في السعي ان هم اوفق بينهم، ولا عشان ان بابا بيكرهها او بيبغضها اسيبه يقع الطلاق بقى وخلاص يعني؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فيلزمنا ان ننظر لماذا يكره الاب زوجة ابنه. ان كان يكرهها كراهية يقره الشرع عليها فحينئذ لا تتدخلي. اذا كانت البنت مثلا متبرجة او تخرج خراجة ولاجة كثيرة الخروج كثيرة الدخول، تنتقل من بيت الى بيت فيها خلل شرعي، فكثيرات من النسوة خراجات ولاجات، إذا كانت كراهية الأب لا سبب يقره الشرع فلا تتدخلي، وحينئذ نوصي الولد بطاعة والده، وذلك لأن ابن عمر اختلف مع عمر رضي الله عنهما في امرأة كانت تحت عبد الله بن عمر، وكان عمر يكرهها وابن عمر يحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطع أباك، كذلك أوصى الخليل إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام أن يغير عتبة بابه، لكن إذا كان الأب في مثل حال إبراهيم من الرشاد أو سالك سبيل الرشاد عموما، لن يكون مثل إبراهيم وسالك سبيل الرشاد كأمير المؤمنين عمر ومنطلقه شرعي، دع الأمور تمضي، فإن طلقها الولد فهو حسن. أما إن كان الأب ظلوما غشوما جاهلا بأحكام دينه ويطلب ظلما وعدوانا من ابنه أن يطلق زوجته، فليس للولد أن يطيع أباه في هذه الحال، لأن الله قال ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولأن الله قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، ولما في الطلاق من تشتت للأبناء وللبنات للأطفال عموما، فكل هذا له تأثيره في الحكم الشرعي. فبارك الله فيك، إذا كنت ترين الوالد رجلا صالحا قيما لأمر الله فدعيه مع ابنه، هو أعرف بابنه وبزوجة ابنه. إذا كنت ترين الوالد رجلا ظالما متجنيا فتدخلي للإصلاح، إذا أمنت الفتنة عليك. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا والله أعلم. السلام عليكم.
إنني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أريد أن أسأل سؤال عن تحية المسجد. تحية المسجد.
نعم.
إذا دخلنا في أوقات تحرم فيها يحرم فيها التنفل مثلا لاحمرار في الصباح أو في المساء وعند وإثر وبعد صلاة الفجر، بين صلاة الفجر والصبح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأمر في تحية المسجد سهل ويسير للآتي ذكره. أولا، لأن الجمهور من أهل العلم على أن تحية المسجد مستحبة ليست بواجبة، وذلك لأن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فالشاهد أن النبي بيّن أن الفرض خمس صلوات، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في مجلس علم، فجاء ثلاثة نفر فوجد أحدهم فرجة في الحلقة فجلس فيها، والآخر استحيا فجلس في آخر المسجد، والثالث خرج منصرفا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ وذكر الحديث. الشاهد أن الرجل جلس ولم ينقل أنه صلى تحية مسجد، فتحية المسجد عموما على الاستحباب، ولذلك ولغير ذلك من المناهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند قيام قائم الظهيرة عند الزوال قبل الظهر بما يقارب ثلث ساعة. يرى الجمهور أن لا صلاة في هذه الأوقات، لا صلاة نفل، هذا رأي الجمهور على المنع. ومن العلماء قلة أو ما دون الجمهور قالوا بجواز صلاة ذوات الأسباب، وقالوا إن من ذوات الأسباب تحية المسجد، أو إن تحية المسجد من ذوات الأسباب. قالوا: ومن الدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد العصر لما فاتته، وهذا وقت كراهة، فالأمر واسع، وبأي الرأيين أخذت فلا جناح عليك، وقد علمت قول الجمهور في ذلك، جزاك الله خيرا. هذا وسمى أقوال شاذة تساق على سبيل الطرفة أحيانا، وكقول من قال: تدخل وتقف لا تجلس ولا تصلي. فيجاب على مثل هذا بأن النبي قال: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، أو القول الآخر الذي حاصله أنك تدخل وتنسدح أي تنام، فهذا قول غريب عجيب ومنقول عن بعض الظاهرية، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها يا شيخ.
نعم.
ربنا يجزيك عننا خير يا رب.
وإياكم.
في أخت أعرفها بتعرض أمر لها أن زوجها بيصلي صلاة الجماعة مع صلاة الجماعة أثناء العمل بس مع مسجد المصنع اللي بيشتغل فيه، بيجي عليه وقت المغرب والعشاء والفجر بيبقى طبعا في منزله، فهي بتقول ان هو يعني عندها امل في الله عز وجل انه يكمل الثلاث صلوات دول في المسجد باذن الله، بس الموضوع ده ممكن ياخد وقت لانها بتدعي الله عز وجل بالامر ده. فهي السؤال بقى بتاعها ان هي بتتودد لي كحق يعني كحق اي زوج على زوجته، وبتشايفه في التودد ده ضميرها بيألمها ان هي ممكن يكون ربنا هيعاقبها لانها بتشوف المحارم الناس بتنتهك ان هو مش بينزل يصلي في صلاه الجماعه في المسجد، وبتعامله معامله طيبه ومش بتغضب لله عز وجل. فهي شايفه ان هي لو غضبت لله عز وجل بصوره طبعا ان ما كان هي امراه وهو رجل هيؤدي لنتيجه عكسيه للي هي عايزاه. فهل هي عليها وزر ان هي تتودد اليه وكما كانه طائع لله عز وجل وتسيب الامر بتاع صلاه الجماعه ده لله عز وجل
تتودد إليه بطيب الكلام مع تذكيره بالله، تتودد إليه بطيب الكلام وتظهر له الشفقة عليه والخوف عليه من عذاب الله مع حسن الخلق معه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أسأل حضرتك سؤال يعني.
نعم.
أنا كنت سألت الشيخ امبارح إن أنا عملت عمرة يعني حج من متمتع من فترة طويلة ولم أعمل السعي بتاع اللي هو بتاع طواف الإفاضة. فقال لي ممكن تسافر تعمل عمرة وتعمليه. فسؤالي دلوقتي إن شاء الله لما أروح أعمل عمرة بإذن الله أعمل السعيين في نفس اليوم وأنا محرمة، ولا ممكن أأجله بعد ما أعمل ملابس الإحرام وأعمل يعني أعمل اللي هي الإحرام من التنعيم وبعدين أعمل السعي بتاع الحج اللي فاتني؟ يعني بس هو ده سؤالي عايز اتطف فيه، يعني اعمل السعيين في نفس اليوم اللي انا راح اعمل فيه العمره باذن الله، ولا اعمله في يوم وانا خال عامله بس الاحرام عادي وانا لابسه لبس عادي يعني؟
اولا
نعم،
اولا
ايوه
انت ستهلين بعمره
ان شاء الله،
ستهلين بعمره
ايوه
تنتهي من عمرتك
ايوه،
تقصري
ايوه
قدر الامله من شعرك
ايوه،
وبعد ذلك ان شئت ان تستريحين شيئا ما ومن غد او بعد غد تسعين ما عليك فلا باس، ان اردت بعد ان انقضت عمرتك ان تقومين بالسعي الفائت فلا باس ايضا، والامر واسع والله اعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم. دعي ألو هذه. ألو كلام الأعاجم. نحن لسنا أعاجم، نحن مسلمون.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعارنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك.
الله يخليك.
نعم.
أنا دلوقتي عندي مشكلة فمش عارفة أحلها. حضرتك انا زوجي امام جامع وبيعمل حاجات مش مظبوطة.
استري على نفسك وعلى زوجك وليتك تمسكين عن اتمام السؤال لان صوتك عرف وفي نوع تشهير بالزوج، وبعد ذلك اذا شئت ان تسألي او تسألي اي شيخ اخر تقولين هناك رجل يصنع كذا وكذا، فان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه انه يقول ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، ولا يواجه الناس بالعتاب عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك، فأعتذر عن مواصلة الاستماع لسؤالك لما سيحدثه من تشهير بالزوج والله أعلم. السلام عليكم. أواصل بارك الله فيكم شيئا من الحديث على ما كنت بصدده من أمر الطلاق، وكنا بصدد الحديث عن طلاق الغضبان وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: غضب يذهب بالعقل كلية ولا يدري الشخص معه ما يقول فهذا طلاقه ليس بواقع فحكمه حكم المجنون، في الخبر رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق، وغضب آخر معه يدرك الشخص ما يقول فهذا طلاقه واقع. أما الغضب المتوسط وقد تقدم الكلام عليه، الشخص يدرك ما يقول ولكن لا يستطيع منع نفسه بل يكسر ويخرج ألفاظا لا يخرجها في وقت راحته وفي وقت هدوءه، فهذا الذي اختلفت فيه أقوال العلماء والرأي الذي صوبه عدد من أهل العلم أن طلاقه ليس بواقع، واستدل له بإلقاء موسى عليه السلام الألواح وعدم مؤخذته بذلك، واستدل له بحديث لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، وبحديث وإن كان هذا فيه شيء من الكلام، وبحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم تتوافر نيته مع الغضب الشديد والله أعلم. أما الطلاق الرابع الشهير بين الناس الآن فهو الطلاق المعلق، ولكن لأن الوقت قد ضاق إلى حد كبير فلن نستطيع أن نأتي على الطلاق المعلق، فنختم بصورة صغيرة من صور الطلاق وهي طلاق المريض مرض الموت. فهناك شخص مريض مرض الموت يطلق زوجته في مرض الموت أحيانا لغرض ويحرمها من الميراث وأحيانا لغير غرض، فالمريض مرض الموت الذي يطلق زوجته في مرض موته هل يقع طلاقه أم أن طلاقه ليس بواقع؟ فمن أهل العلم فريق يرون أن مثل هذا لا يقع، وقد روي هذا عن عمر رضي الله عنه وعن عثمان رضي الله تعالى عنه وعن قوم آخرين، فقد بلغ عمر رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة الثقفي طلق نساءه كلهن، مرض فطلق نساءه كلهن، أو عموما طلق نساءه كلهن وقسم الميراث بين أبنائه. قال البعض كان قد مرض، فاستدعاه عمر وقال: إني أرى أن الشيطان فيما يسترق من السمع علم بموتك فأخبرك بذلك، والله لا تراجعن نساءك ولا ترجعن مالك، أو لأرجمن قبرك كما يرجم قبر أبي رغال الأثر. فرد الرجل ما صنع، رد نساءه ورد المال ثانية، وستأتي تتمة لهذا الباب إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يجعل العلم الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا. نسأل الله أن يرفعنا وإياكم درجات، إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فحرصوا على تعلم دينكم، بارك الله فيكم، وحرصوا على التشهيد لآخرتكم، وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم المرسل رحمة للعالمين، وقوموا بسنته، أحيوها كما أمرتم، وبلغوها للناس كما قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه سبحانه وتعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.